148.
قال وأعلم أنه وقع في الروايات أتكثر بي وهو صحيح، يقال سكرت منه وسكرت به، والأول هو الأصح الأشهر.
وأي الأول؟
سكرت منه أصح من؟ سكرت به، ما أنا سكرت به شيء، لكن منه أصح لأنها لغة القرآن. نعم. قال وبه جاء القرآن في آيات كثيرة جدا، منها قوله تعالى في سورة التوبة ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، ومنها في سورة الأنعام في قوله تعالى فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، ومنها قوله تعالى إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، ومنها قول الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم، فسخر من لغة القرآن، وسخر بي أيضا وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أصح وأشهر. نعم تسمع.
قال والثاني صحيح أيضا، وقد قال بعض العلماء إنه إنما جاء للباب لإرادة معناه، كأنه قال أتهزأ بي الله أعلم. قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نوافذه، هو بالجيل والذال المعجمة. قال أبو العباس فعلموا وجماهير العلماء من أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم، المراد بالنوافذ هنا الأمياد، وقيل المراد هنا الضواحي، وقيل المراد بها الأضرار، وهذا هو الأشهر في إطلاق النوافذ في اللغة، ولكن الصواب عند الجماهير ما قدمناه، وفي هذا جواب الضحك.
الأسنان مثانية 30 في الفم، تعد على طويل الأسنان، على أخينا طويل الأسنان. الأسنان مثانية 30، ليس كذلك بالفوق؟ صحيح؟ ولها أسماء عند العرب، ولها أسماء عند العرب، 40 ثنايا، ثم يليها 40 رباعيات. في كل فتح 4 ثنايا، من بعد الثنايا 40 رباعيات، ثم يليها 40 أميال، ثم يليها 4 أدراس، ويقال الأدراس في اللغة دواحي وعوارض، ثم يليها بعد الدرس الأول، ما بعد الدرس الأول في الفتح يسمى في اللغة الأرحاء، ويقال لها الطواحي. والناجم الحقيقة في اللغة هنا وقع المصنف في شرح النواجذ، قال عندنا قول أشهر وقول أرجح، نعيد القرآن نعيد القرآن، قال حتى بدأت نواجذ هو بالجيل والذال المعجم، قال أبو العباس ثعلب وجماهير العلماء من أهل اللغة وغير الحديث وغيره، المراد من قول الجماهير بالنواجذ هنا الأميال، وقيل المراد هنا الطواحي، وقيل المراد هنا الأبرار. الأبرار هي الطواحي، وقيل المراد هنا الضواحي، وقيل المراد هنا الأبرار، الضواحي هي الأبرار. وهذا هو الأشهر، الأشهر أنه يراد بها الأدراس للأميال. قال هذا هو الشيء ما قدواته في الجمهور، ولكن الصواب في الجماهير ما قدمناه، ما قدمناه انه الانياس وليس الابراهيم. الصواب في اللغة النواجذ افضل فرض الاسنان، سواء كان فيها انياس او كان فيها ابراهيم، وافضل فرض من الاسنان يسمى في اللغة نواجذ. وكان اغلب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما كما هو وارد عنه. والمرارة في هدفية إلى حديث إلا ورد حديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدأت نواجذ، وقلنا في الدرس الماضي أن بعض الغماريين، نحن بالغماري له جزء مقبول سماه شوارع الأنوار المميتة في بيان نواجذه صلى الله عليه وسلم الشريفة، جمع جميع الأحاديث التي فيها ضحك حتى بدأت نواجذه. المراد هنا أي أنه ضحك وبالغ في الضحك، وتصريح جارح في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ضحك حتى بدلت لهواته وأبراهه. والروايات تكثر بعضها بعضا. المراد الثوالي أطراف الفن أخرج الحاكم المستدرك. في الرابع صفحة 133 من حديث مسروق عن ابن مسعود، وهو حديث طويل وصححه وإسناده يحتمل التصحيح والعهدة في تصحيحه عليه. قال مسروق: فما بلغ عبد الله هذا المكان، أي من الحديث، أي أن إقامه لك 10 أمثال. فما بلغ عبد الله هذا المكان من الحديث إلا ضحكة. قال: فقال له رجل: يا عبد الرحمن، لقد حدثت بهذا الحديث مرارا، فما بلغت هذا المكان من هذا الحديث إلا ضحكة. قال: فقال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث مرارا، فما بلغ هذا المكان من هذا الحديث إلا ضحكة، حتى تبدو لهواته ويبدو آخر برق من أدراكه. إذا المراجب أدراكه لقول الإنسان: أتخذأ بي وأنت الملك؟ قال: فيقول الرب تبارك وتعالى: لا، ولكني على ذلك قادر، فسلوني. قال: فيقولون: ربنا الحكمة لله الذين سلكونه لك الجنة. وهذا يؤكد أن آخر رجل المراد هنا ممن تجاوز الصراط. قال: فيقولون: ربنا الحكمة لله. فيقال لهم: الحكمة بالناس. قال: فيطلقون يرقدون في الجنة، يرقدون حتى يأتوا لرجل منهم قصر في ذرة مجولة، في ذرة مجولة، فيكون ساجدا. قال: فيقال له: ارفع رأسك. فيرفع رأسك فيقال: انما هذا منزل من منازلك. قال: فينطلق فيستقبله رجل فيقول: انت ملك. فيقول: انما ذلك كهرمان، انما ذلك كهرمان من كهرمانك، اي عبد من عبيدك. قال: فياتيه فيقول: انما انا كهرمان من كهرمانك على هذا القصر، تحت يدي 1000 كهرمان كلهم على ما انا عليه. قال: فينطلق به عند ذلك حتى يفتح القصر وهو ذره مجوده، سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، فيفتح له القصر. لا يكون الحديث وبه تفصيل لما له من الجنة. إذا المراد بالنواجذ هنا الأضرار كما ورد في هذا الحديث. نسمع.
قالوا: في هذا جواز الضحك، وأنه ليس بمكروه في بعض المواطن ولا بنصفة للمروءة إذا لم يجاوز به الحجم المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحال، والله أعلم.
هل الضحك من خلال المروءة؟ لا، إلا إن وقعت مجاوزة منه. ولذا من كتب من العلماء المروءة قد يسر الله به ولله الحمد أن كتبت كتابا بعنوان المروءة وخوارمها، فهو مطلوب. فذكر العلماء من خوارم المروءة أن يجعل الرجل نفسه مسخرة، هذا هو الخارج، أن يجعل الرجل نفسه مسخرة يضحك به الناس في كلامه أو في لبسه، في كلامه أو في لبسه، المفضي إلى الاستخفاف. فالخيار المروءة أن يجعل الإنسان نفسه يستهزأ به، مثل أصحاب ما يسمى اليوم بالمسرحيات الكوميديا، يضحكون الناس بحركات سخيفة سيئة. فهذا الضحك الذي يجعل الرجل نفسه سخريا هو الذي يكون خائرا من المروءة، وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: وتحرم محاكاة الناس الضحك، والمعذر هو وقد يأمره بذلك لأنه أذى. يعذر الرجل عن ذلك أن يحاكى الناس الضحك. والضحك والتبسم لا بأس به في الجملة، ولكن العلماء يقولون ويقول ذلك من مشايخ العلم والفضلاء على قسمين: يكون فاضلا لمن تركه ابدا وخوفا من الله وحزنا على نفسه المسكينه، ويكون مذموما لمن فعله خنقا وكبرا وتخلعا، لان من اكثر الضحك استهز به. ولا ريب ان الضحك في الشباب اخف منه في السهوله والشيخوخه. واما التبسم وطلاقه الوجه فهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه اخيك صدقه. وقال جرير بن عبد الله بن جرير: ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسم. فهذا هو خلق الاسلام، وعلى المقامات من واجه الناس بالتبسم وبحسن المعقل، ولكنه كان هاضما لنفسه بكاء في الليل وكان بكاء في النهار. طيب الانسان ايهما الافضل في حقه، ان يكون عروسا او ان يكون ضحوكا؟ ايهما الافضل في حقه؟ قال الامام الذهبي في السير في العاشر صفحه 140 في ترجمه الحافظ يحيى ابن حماد الشيباني، قال كلاما حسنا، قال: ينبغي لمن كان ضحوكا بسانا ان يكثر من ذلك، ويلوم نفسه حتى لا تمده الانفس، وينبغي لمن كان عبوسا منقبضا ان يتبسم ويحسن خلقه ويبسط نفسه على رداءة خلقه، وكل انحراف عن الاعتدال مذموم، ولا بد للنفس من مجاهدة وتأمين. فالإنسان ينظر في نفسه، إن كان عروسا ينبسط، وإن كان كثيرا ضحكا وانبساطا يمسك، وخير الأشياء الضحك الكثير طيب، وأيضا أن يكون الإنسان عبوسا أيضا ليس بحسن. طيب نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: فيقول الله تعالى له: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وفي الرواية الأخرى: لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. هاتان الروايتان بمعنى واحد، وإحداهما تفسير الأخرى، فالمراد بالأضعاف الأمثال. فإن المختار عند أهل اللغة أن الضعف المثل،
لما تقول هذا ضعف هذا وهذا مثل هذا، ونحن في إخداننا الشائع الدائم أن الضعف يكون مثله، والأصل أن يقال هذا ضعف هذا ضعف هذا هذا ضعفان، أما قول ضعف فقط بمعنى المثل، أما ضعفان يكون بمعنى الذي نريد، حتى نستوعب بهذا الاستخدام فنقول ضعفين، نقول ضعفين ولا نقول ضعف، ضعف مثل. نعم.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الأخرى في الكتاب: فيقول الله تعالى: أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ وفي الرواية الأخرى: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لكذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثالك.
أي عشرة أمثال أولا، المثل الأول ليس 50، عشرة أمثال 5. نعم نسمع.
قال: فهاتان الروايتان لا تخالفان الاوليين، فان المراد الاولى من هاتين قد يقال له اولا: لك الدنيا ومثلها، ثم يزاد إلى 18 أمثالها كما بينهم في الرواية الأخيرة. وأما الأخيرة فالمراد بها أن أحد ملوك الدنيا لا ينتهي ملكه إلى جميع الأرض، بل يملك بعضا منها، ثم منهم من يكثر بعض الذي يملكه، ومنهم من يقل بعضه، فيعطى هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا 5 مرات، وذلك كله قدر الدنيا كلها، ثم يقال له لك 10 أمثال هذا، فيعود معنى هذه الرواية إلى موافقة الروايات المتقدمة، ولله الحمد والله أعلم.
قال ابن النووي رحمه الله أنه يوفق بين ما ورد من الفاظ في ظاهرها تعارض ولا أقول تناقض، بكلمات حسنة جميلة وتأويلات ليس فيها تكلف ولا غرض. نعم نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويسمو مرة وتسفعه النار مرة. أما يسمو فمعناه يسقط على وجهه، وأما تسفعه فهو بفتح التاء وإسكان السين المهملة وفتح الفاء، ومعناه تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرا.
وهذا أحد التأويلات في قوله سبحانه، في تفسير قوله سبحانه: تنفع بالناصية. تنفس عن الناصية، تنفس اللي هو الضرب مع الاسوداد والوجود الاثر فيه. نعم نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: لانه يرى ما لا قدر له عليه. كذا هو في الاصول في المرتين الاوليين، واما الثالثه فوقع في اكثر الاصول ما لا قدر له عليها وفي بعضها عليه، وكلاهما صحيح. ومعنى عليها أي نعمة لا قدر له عليها أي عنها. قوله عز وجل: يا ابن آدم ما يصير منك، هو بفتح الياء وإسكان الصاد المهملة، ومعناه يقطع مسألتك مني. قال أهل اللغة: الصاد بفتح الصاد وإسكان الراء هو القطع. وروي في غير مسلم: ما يصيرك مني. قال إبراهيم الحربي: هو الصواب.
هذا الكلام في غريبه، في إبراهيم الحربي كتاب في الغريب مطبوع قطعة منه، ويريته أتمه، يريته النسخة خطية ناقصة حديث كتابنا. وهذا الفعل ليس موجود فيها. نعم.
قال إبراهيم الحربي: هو الصواب. وانشر الرواية التي في صحيح مسلم وغيره: ما يصريني منك، وليس هو كما قال، بل كلاهما صحيح. فإن السائل ما انقطع من المسؤول انقطع المسؤول منه. والمعنى أن يشكك أن يسيئك يؤذيك ويقطع السؤال بيني وبينك.
العبد بحاجة إلى الله عز وجل في كل حين، فإذا متى سأل العبد الرب الله عز وجل تفضل عليه حتى رد ما ربنا عز وجل استجيب الكلام. وحاجة العبد للرب عز وجل في دخوله الجنة هي من أجل الحاجة، فلو يوجد شيء يقطع العبد مع الرب عز وجل في ذاك الوقت في ذاك الحين فاسأل وتمنى أيها العبد. ولذا الإنسان فيدخل. وكان بعض الصالحين يقول: إني لا أحمل هم استجابة الدعاء، ولكني أحمل هم الدعاء. إن وفقك الله وشرح صدرك للدعاء فهذا خير عظيم، هذا خير عظيم. ولذا كان يفرض الإنسان تذلل بين يدي الله الدعاء بذنوب يفعلها، وقد يفتح عليه بالسؤال بإخلاص وصدق وبورقة طاعات، فالله عز وجل يلهمه أن يسأله أشياء ما وقعت له فيها. وربما يقف الإنسان فلا يجد قلبه في أحسن الساعات وفي الأوقات التي يرجى فيها الاستجابة للدعاء، لا يجد قلبه في مثلا في ليلة الأذنب للقدر في أواخر الليل يسأل، لا يجد قلبه له. هذا من أين؟ هذا من قلب الجفر رحمه الله. وقتاده كان يقول: ليست اللعنة السواد الوجه. ولكن اللعنة أن يخرج الإنسان من الدار حتى يقع فيها. أن يخرج من الدار حتى يقع هذه اللعنة. أن يخرج الإنسان قلبا لها لسير الطاعة. وأن يجد لها لذة. وأن يجد المناجاة طعما. فهذا هو المفروض. هذا هو المفروض في هذه الحياة. نكمل نعود العجلة.
قال قوله قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين. فقدمنا مع من ضحك من الله تعالى وهو الرضا والرحمة وإرادة الخير لمن يشاء رحمته من عباده والله أعلم.
قلنا هذا التأويل أشعري وليس بصحيح. ونحن نثبت الضحك لله على ما يليق بجلاله وليس معنى الضحك إرادة الرحمة والرضا ومعنى الغضب إرادة الانتقام. وفصلنا نقولات طويلة في موضع سبق أن هذا من المواقف التي يقع فيها التأويل والتي لا تقبل من مثل النووي رحمه الله تعالى. نكمل إن شاء الله في درس قادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد نسمع إن شاء الله تعالى أحاديث عباد ثم نعلق على الإسناد كالمعتاد.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي المكير قال حدثنا زهير بن محمد عن زهير بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ولم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يطريني منك إلى آخر الحديث. وزاد فيه ويبشره الله سلسلة وكذا فإذا انقطعت به الأماني قال الله هو لك وعشرة أمثالك. قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيه.
ما زين الله الجنة لأمة كما زينت لهذه الأمة أفلا أجد لها طالبا. هذا ما قاله الزبير بن عياض رحمه الله تعالى. ولذا يأتي من أوصاف الجنة في محله في أواخر الكتاب الشيء العجب العجاب. هذا الحديث له صلة بالذي قبله والتبويبات الموجودة في النسخ المطبوعة كما بينا في الدروس الأولى إنما هي من صنع النووي. ولذا يوجد صلة بين أحاديث في باب مع الأحاديث التي قبلها كهذا الحديث مثلا بوب عليه بابا جديدا فقال لا أدنى أهل الجنة منزلة فيها. ومع هذا فأورد حديثا له صلة بالحديث الذي قبله. الرجال مروا إلا النعمان بن أبي عياش فهو زرق الأنصاري. وأبو عياش الأنصاري الزرقي صحابي جليل شهد أحدا وما بعدها ومات في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهما. واختلف العلماء في اسمه فقال بعضهم زيد بن الصانق وقال بعضهم النعمان بن الصامت، وقال بعضهم عبيد بن معاوية، وقال آخرون عبد الرحمن بن معاوية، وهو مشهور بكنيته. نسمع شرح الحديث ثم ننتقل إلى الذي يليه.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله عن النعمان بن أبي عياش هو بشير المعجمة، وهو أبو عياش الزرقي الأنصاري الصحابي المعروف، اسمه خلاف مشهور، قيل زيد بن الصامت، وقيل زيد بن النعمان، وقيل عبيد، وقيل عبد الرحمن.
عبيد بن معاوية وعبد الرحمن بن معاوية بن الصامت. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. هكذا ثبت في الروايات والأصول زوجتاه بالتاء تسمية زوجة بالهاء، وهي لغة صحيحة معروفة.
يقال زوج وزوجة، يقال زوج وزوجة، كلاهما لغة صحيحة. نعم.
قال: وفيها أبيات كثيرة من شعر العرب، وذكرها ابن السكيت وجماعات من أهل اللغة.
ابن السكيت ذكرها في صح المنطق، وهنالك مطلبها ولا نتوسع. نكمل.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم فتقولان هو بالتالي مثناه من فوق، وإنما ضبط هذا وإن كان ظاهرا لكونه مما يغلط فيه بعض من لا يميز.
إذن هو النووي يضبط مراعيا حاجة من يعلم من الطلبة، لعله درس صحيح مسلم أو تذاكر في هذا الموطن فرآه لا يضبط، فأراد أن يؤكد شيئا ظاهرا، ولذا أتى بشواهد كثيرة من الكتاب على صحة شيء ظاهر. نسمع هذه الشواهد.
قال: فيقوله بالمثنات من تحت، وذلك لحن لا شك فيه. قال الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وقال تعالى: ووجد من دونهم امرأتين تذودان، وقال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال تعالى: فيهما عينان تجريان. وأما قولهما الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك، فمعناه الذي خلقك لنا وخلقنا لك، وجمع بيننا في هذه الدار الدائمة السرور، والله أعلم.
ننتقل بالطريقة التالية.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي قال: سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله حاء. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد، سمع الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال: سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني بشر بن الحسن واللفظ له. قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا مطرف وابن هجر، سمع الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبر. قال سفيان: رفعه أحدهما أراه بن أبجر، أراه بن أبجر. قال: سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لكذلك ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يسطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية.
هذا الطريق بل هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدت على مسلم، انتقده الدارقطني في التتبع ورجح سقطه دون رفعه، والراجح أنه مرفوع وهو الصواب. ولنا سقطة سريعة في الإشارة إلى صحة المرفوع ولا سيما في مثل هذا الباب. أما هذا الإسناد كم شيخ لمسلم فيه؟ كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ ثلاثة. هات يا أحمد. والثاني والثالث. إذا قال وحدثني من القائل؟ الراوي المسلم. الراوي المسلم قال وحدثني، فمسلم هو شيخ ومسلم. سعيد بن عامر بن سهل الأشعثي أبو عثمان بن كنز الكوفي ثقة سنة متوفى سنة 230 للهجرة. أما ابن أبي عمر فهو العجمي صاحب كتاب الإمام المكي محمد بن يحيى. أبو عبد الله صدوق متوفى سنة 244. وأما الثالث فهو بشر بن الحكم بن حبيب أبو عبد الرحمن العبد بن نيسابوري ثقة المتوفى سنة 238. كم راوي للحديث عن سفيان؟ كم راوي للحديث عن سفيان؟ كم هو؟ كذلك ثلاثة. وشايف مسلم الثلاثة راوي عن سفيان. نسب ابن أبجر. ابن أبجر ما اسمه؟ من يسميه؟ هكذا الشعر. ابن أبجر قال هكذا ابن أبجر الأشعث. دائما ابن أبي عمر سماه بقوله عبد الملك بن سعيد وهو ابن حيان بن أبجر ثقة عالم. أما المطرف في إسناد الأشعثي قال هكذا مطرف، بينما ابن ابي عمر قال مطرف ابن طريف وهو الكوفي ابو بكر او ابو عبد الرحمن ثقة فاضل. من رفع الحديث ومن اوقف الحديث؟ من الرافع؟ هات يا ابو عمر بسمع اعلي صوتك اسمع الاخوة. نبدأ معك من البداية. قال خبيث المغيرة ابن شعبة رواية ان شاء الله. ما معنى رواية؟ ان قال الراوي رواية سمعت فلانا وذكر صحابيا وقال رواية، ما المراد برواية؟ العلماء يقولون رواية قال فلان رواية او ضمن الحديث او يرفع الحديث او يبلغ به او رسل هذه العبارات، فهذه لها حكم الرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لها حكم الرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا سعيد بن عمرو الاشعثي لما قال رواية ان شاء الله رفع الحديث. الطريق الثانية ابن ابي عمر ماذا قال؟ قال يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطريق الثالثة بشر بن الحكم ماذا قال؟ ماذا نقل عن سفيان بن عيينة؟ قال رفعه احدهما من الآن الخلاف الرفع والوقف عند من؟ عند الرواح، عند الرواح الشافعي أليس كذلك؟ من؟ كم راوي الثالث لم يترك جميعا؟ كم راوي؟ مين؟ مطرف وابن أرجل عبد الملك. فسفيان طرف قال رفعه احدهما، من الرافع؟ اراه ابن ابجر، اراه اي اظنه، اراه اي اظنه، اظنه ابن ابجر. اذا الواقف من؟ الواقف الاخر وهو مطرف. ووقع عند الطبراني في المجلة 20 رقم 989 من طريق إبراهيم ابن بشار الرمادي عن سفيان، ورواه عن الشيخين عن عبد الملك بن أبجر وعن مطرف بن طريق، وقال إبراهيم بن بشار عن سفيان وهو ثقة قال رفعه ابن أبجر ولم يرفعه مطرف. فهنا وقع شك من قبل الراوي عن سفيان وهو شيخ مسلم بشر، اذا قال اللفظ له فاللفظ لنا لبشر ابن الحسن، فبشر قال وراه تتردد، بينما ابراهيم ابن بشار الرمادي رواه عن سفيان عن مطرف عن ابن ابجر وجزم ان الراوي ابن ابجر وان الواقف انما هو مطرف. روى الحديث عن الشعبي مجالد بن سعيد، روى عن الشعبي عن المغيرة كما عند ابن ابي شيبة وعند معين بن حماد في زواج الزهد وعند ابي معين في صفة الجنة، ورواه موقوفا، رواه عن الشعبي موقوفا. وستأتي رواية عن ابن أبجر عن شعبي موقوفا من غير طريق سفيان، وسيأتي الحديث عن الرفع والوقف بعد قليل، أو عند التعليق على كلام الإمام، أو عند التعليق على كلام الشارع. ننتقل إلى الطريق التي تليها.
قال الإمام مسلم حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن عبد الملك بن أبجر قال سمعت الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أخذ أهل الجنة منها حظا، وساق الحديث بنحوه.
هذا مرفوع موقوف، مرفوع موقوف، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أم هو موقوف على المغيرة؟ موقوف. ولكن هل لهذا حكم الرفع أم لا؟ له حكم الرفع. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا تعرف من قبل الرأي، ولأن المغيرة بن شعبة لم يعرف أنه يروي عن أهل الكتاب، وقلنا قول الصحابي الذي لا يعرف بالعقل والاجتهاد والرأي، وإنما هو من أمور الغيب كأشراط الساعة وذكر الجنة والنار وهو للقيامة، ولم يكن هذا الصحابي قد عرف عنه أنه يروي عن أهل الكتاب، فقوله في مثل هذه الحديث مثل هذه الأبواب له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع. أما ابن أبجر رواه عن الشعبي هنا وأوقفه، ولذا رجح الدارقطني في كتابه التتبع بهذه الرواية رواية الوقت، وقال الصحيح في هذا الباب أن الحديث موقوف، ولكن أخرج الحديث الإمام الترمذي عن شيخه ابن أبي عمر العجل، فتساوق هذا الإسناد هو والإمام مسلم، وقال هذا حديث حسن صحيح، قال وروى بعضهم هذا الحديث عن الشعبي عن المغيرة ونغم رضعه. قال الإمام الترمذي: والمرفوع أصح. والناظر التخريج المدقق في الرواة والطرق يجد أن جل الرواة عن سفيان بخاصة رووه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرفع والوقف يعني يرجح أحدهما على الآخر بالقرائن من خلال صلة التلميذ للشيخ ومن خلال العدد، العدد الكثير وأوثق أصحاب سفيان بن عيينة رووه مرفوعا. والوقف له حكم الرفع، فلعل المغيرة كان يشرح برفعه أحيانا وكان يخبر به دون رفعه أحيانا، وحتى إخباره به دون رفعه له حكم الرفع. ولا سيما أن للحديث شواهد، فشواهده كثيرة، وصفات الطرق عن سفيان بإلماع واختصار وإشارة عند كلام الشارحي إن شاء الله تعالى. أما هذا الإسناد أبو قريب مر بنا كثيرا، وقلنا توسطه المصنف أي مسلم في الإخراج عنه. وما اسم أبي قريب؟ هذا أبي قادر محمد بن علاء الهمداني الكوفي، وهو ثقة حافظ توفي سنة 248 للهجرة. أما عبيد الله الأشجعي فهو عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي الكوفي ثقة مأمون. نأتي أيضا نذكر الطريق التي تليها والتي تليها. نذكر الآن حديث أبيض لأن الشارح ما فصل فيه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
صلى الله عليه وسلم. هنا قوله: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، يشهد بهذا قول الله تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا فضل وقول من الله عز وجل على عبيده. واكثر الاقوال في الايه ان معناها تبديل اعمالهم السيئه التي وقعت في الكفر بحسنات وقعت في الايمان. وظهر لنا هذا المعنى جليا في حديث سبق وفصلنا الكلام عليه. وأما قوله: ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، فهذا أيضا استكثار من هذا العبد بفضل ربه عليه، وبيان أنه أن الله عز وجل قد من عليه بإكثار الحسنات، إذ علم أنه لا يؤاخذ بسيئة وأنها تبدل له حسنات. والسعيد يوم القيامة من بدلت سيئاته حسنات، والشقي والمخذول من جاء بحسنات كثيرة ولكنها تسلك والعياذ بالله تعالى هباء منثورا. وقد صح عند التبراني في الأوسط وغيره أنه يؤتى أقوال يوم القيامة، يأتي أقوال يوم القيامة ولهم حسنات مثل جبال القيامة ثم تصبح هباء منثورا. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن سبب ذلك، فيقول إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في الخلوة غيره في الجلوة، وهذا هو الفرق بيننا وبين سلفنا الصالح. أفعالهم خير من أقوالنا، وأقوالنا خير من أفعالنا، بواطنهم خير من ظواهرهم، ولواجبنا خير من بواطننا. إلا من رحم الله منا. نسأل الله رب العرش العظيم أن يجعل أفعالنا خيرا من أقوالنا، وأن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا. فالسعيد من يأتي بتوحيد وحسن مقصد، سلامة معتقد، وأعمال حسنة متقبلة على السنة يوم القيامة، بحيث هذه الأعمال مجموعة لها بركة عظيمة، ومن بركتها أنها تؤثر على السيئات وتجعلها حسنات بفضل من الله ومنها. ولذا العبد يعلم ليس له الصغار، وهذا من فضل الله على العبد فقط في صغار الذنوب. والله عز وجل يقول له كما في الحديث: عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا. ولذا على العبد ان حدثته نفسه بالمعصيه ان يستحي من ربه، وان يعلم انه سيوقف بين يدي الله وسيسأل انك في هذا اليوم عملت كذا وكذا. ثم الله يمتن عليه بقوله: فان لك ما كان كل سيئه حسنه. هذا من منه وفضله. ثم يقول العبد: يا رب، ربي قد علمت اشياء لا اراها هنا، ما رايتها. وهذا من باب اخبار العبد واستكثاره من فضل الله، فان جميعا بحاجه اليه وبحاجه الى فضله وكرمه وعفوه ومنه. نسال الله عز وجل ان يمن علينا بذلك. وينبغي ان نعلم كما اننا مطالبون بان لا نعبده الا هو، واننا مطالبون بان لا نستعين في عبادته الا به. وكثير من الناس يعبد الله ولكنه لا يستعين به على عبادته. ينبغي ان نحرص على ذلك حتى لا نوكل الى انفسنا. كثير من الناس يحب الله ويحب ان يعبده، ولكن نشعر ان له حول، ان له حولا وطولا وقوه في عبادته، فينشر ويجد ويجتهد ثم يخذل، حتى الله عز وجل يعلمه ان يخرج من حوله ومن طوله، وان يفزع الى ربه، وان يسر اليه، وان يعلم انه لن يوفق الى عبادته الا بالاستعانه به. اياك نعبد واياك نستعين. الاستعانه ايضا تكون لله على طاعه الله عز وجل. هذا الطريق محمد بن عبد الله بن عمير مر بنا، وقلنا المصنف توسط الاخراج عنه، وهو ابو عبد الرحمن الهمداني الكوفي، ثقة فاضل، توفي 234. واما المعرور بن سويد فهو ابو امي الاسد الكوفي، ثقة، كان معمرا، عاش 120 سنة. الطريق الاخير ثم نعود الى الشرح.
قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاويه ووكيع قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه، كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد.
كم شيخ لمسلم؟ كم شيخ لمسلم في هذا الاسناد؟ كم؟ ثلاثه. من يسميهم لنا؟ نريد الاسماء، هكذا لا نريد الكنى. نريد الأسماء. نعم نريد أسماءهم. فجاءت قال حدثنا ابن أمير. من هو ابن أمير؟ ما اسمه؟ عبد الله بن أمير سيف شيخه محمد بن عبد الله بن أمير. طب الثاني ما اسمه؟ أداك الله محمد بن عبد الله. بالثالث ثالث هادي حسام أبو قريش. ما اسمه؟ هادي حسام محمد بن علاء الهمداني. كم راوي عن الأعمش؟ كم راوي عن الأعمش؟ كم راوي عن الأعمش؟ راويان. من هما؟ نريد أسماءهما. نريد أسماءهما حتى أساس. أبو معاوية محمد بن خالد بن الطريق ووكيع بن جراح. مروض الشرح.
قال الإمام النووي قوله حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي هو بالتاء المثلثة بعد العين المهملة منسوب إلى جده الأشعث وقد تقدم بيانه. قوله عن ابن عبدالله هو بفتح الهمزة وإتيان الباء الموحدة وفتح الجيم. واسمه عبد الملك بن سعيد بن سعيد بن حيان بن أبجر وهو تابعي سمع على الطفيل عام ابن واتنة وقد سماه مسلم في الطريق الثاني فقال عبد الملك بن سعيد.
وفيه رواية تابع عن تابعي لقاء الإسناد في رواية تابع عن تابعي شامي بن أبجر كلاهما تابعي وفيه وكل منهما روى عن آخر. أسمع.
قال قوله عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله. وفي الرواية الأخرى سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى عن سفيان عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي عن المغيرة قال سفيان رفعه أحدهما وراه ابن أبجر. قال سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى ما أدنى أهل الجنة منزلة. اعلم أنه قد تقدم في الفصول التي في أول الكتاب أن قولهم رواية أو يرفعه أو يمنيه أو يبلغ به كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لإضافة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. فقوله رواية معناه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بينه هنا في الرواية الثانية. وأما قوله رواية إن شاء الله فلا يظنه هذا الشك والاستثناء لأنه جزم به في الروايات الباقية. وأما قوله في الرواية الأخيرة رفعه أحدهما فمعناه أن أحدهما رفعه وأضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر وقفه على المغيرة فقال عن المغيرة قال سأل موسى صلى الله عليه وسلم. والضمير في أحدهما يعود على مطرف وابن أبجر شيخي سفيان. فقال أحدهما عن الشعبي عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر عن الشعبي عن المغيرة قال سأل موسى. ثم إنه يحصل من هذا أن الحديث روي مرفوعا وموقوفا. وقد قدمنا في الفصول المتقدمة في أول الكتاب أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أن الحديث إذا روي متصلا وروي مرسلا وروي مرفوعا وروي موقوفا فالحكم للموصول والمرفوع لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من أصحاب فنون العلوم. فلا يقلح اختلافهم هاهنا في رفع الحديث ووقفه لا سيما وقد رواه الأكثرون مرفوعا والله أعلم.
هذا الكلام الذي قرره أن الحديث روي مرفوعا وموقوفا مرسلا ومتصلا فالعبرة بالاتصال والرفع لا بالوقف والإرسال. هل هذه القاعدة صحيحة بالطراز وهل على هذا المحررون من أهل الحديث؟ أشرنا لهذا فيما مضى ونعيد بالإيجاز ونقول صنيع المخرجين المتأخرين أنهم يدورون الرفع والوقف والاتصال والإرسال مع المذهب. صنيع المتأخرين المخرجين إن رأوا رفع الحديث مرفوعا يوافق المذهب قالوا والعبرة بالرفع، العبرة وهو زيادة الثقة، وإن رأوا أن الحديث ضد المذهب جعلوا المذهب هو الأصل. وهذا في الحقيقة يعرف جيدا من مجموعة ممن أراد أن يطوع الحديث إلى مذهبه. والصواب عند الموفقين القاعدة استدل ثم اعتقد، وليس اعتقد ثم استدل. استدل اطوي قلبك على الدليل، وعلى اثر هذا الدليل اعتقد عقيدة صحيحة جيدة، سواء كان في حكم فقهي شرعي او في امر كلي عقدي. ضمن الضوابط والقواعد كما هو معلوم، صنيع المحررين وعلى رأسهم الإمام البخاري كما بينا في دروس مضت أن العبرة بالقرائن وليست العبرة بالرفع مطلقا، وليست العبرة بالوصف مطلقا، العبرة بالقرائن. فقد نرجح الموقوف على المرفوع، وقد نرجح المرسل على الموقوف. وذكر ابن حجر في نكت على ابن الصلاح أمثلة عديدة عن الإمام البخاري أنه رجح تارة المرفوع وتارة الموقوف، ورجح تارة الموصول وتارة المرسل. العبرة أن نأخذ كل مثال على حدة وننظر في الأدلة والبراهين، فهي التي تجعلنا نقول هذا مرفوع أو هذا موقوف، هذا من باب زيادة الثقة أو هذا من باب الشذوذ. قد يشوف الراوي فيرفع ويخالفه من هو ألفق منه أو من هو أكثر منه عددا، فلا يكون الحكم في الرفع في مثل هذه الصورة له وهو في حفظه شيء، او هو واحد خالف من هو اكثر منه عددا واوثق منه واعرف منه بهذا الشيء الذي قد رفع الحديث عنه. فمثلا سفيان بن حسين من الثقات، ولكنه ممن لا تعرف له كبير ملازم الزهد. روى حديث من أدخل فرسا بين فرسين فهو قمار، وجل أصحاب الزهري رويوه من قول سعيد بن مسيب، ولم يذكروا أبا هريرة ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فسفيان بن حسين شذ لأنه خالف من هو أوثق منه من الزهري ومن هو أكثر منه عددا، فلا يجوز أن يقول سفيان بن حسين رفع هذا الحديث، فالقول قوله والحكم له. وإنما العبرة أن نأخذ كل مثال على حدة، ونأخذ في هذا كثيرا، والتفصيل عند ابن حجر في النكت على ابن الصلاح نقل كلاما مليحا حريا بطالب العلم الذي يروم التقدم ويطلب المزيد أن ينظر فيه، والله موفق. أما قوله هنا ورواه الأكثرون مرفوعا فهذا صحيح، ولذا قلنا في مثل هذا الحديث القرائن على الرفع، ولذا قال الإمام الترمذي قال والمرفوع أصح، والمرفوع أصح. فقد رواه الحميدي في مسنده برقم 761 وعنه أبو غيامة بإسناده أول 132 والطبراني بعشرين رقم 983 وابن مندك الإمام برقم 845 كل رواه عن الحميدي عن سفيان به مرفوعا.